بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إنه قال مسلم فعلى به وعلومكم معلوم سائر صالحين لأهم الدين. ورضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء
إذا كان أحدكم في الصلاة
فإنه يناجي ربه فلا يفسقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه في روايتنا وتحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان جرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عنا جرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية بجهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي. وزاد في الصلاة.
الحمد لله مكرمنا بسيدنا رسول الله وحسن بلاغه عن الله وتعليمه وإرشاده لبراياه على خير الوجوه وأحسنها وأعلاها، فصلى الله وسلم وبارك وكرم في كل محد والنفسين على زين العباد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجواد وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث التي لها تعلق بالخشوع في الصلاة ولها تعلق ببيان عظمة الشريعة المطهرة واشتمال أحكام الله على حسن الترتيب والتنظيم لحياة الإنسان في لباسه وطعامه وشرابه وأخذه وعطائه وأحواله وحالاته كلها. فذكر ما يتعلق بالبصاق في حديث أنس يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه في رأي أو تحت قدمه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يخاطب ويكلم ويحادث ربه تبارك وتعالى. والمعنى أنه في حالة مخصوصة يتوجه فيها بكليته إلى الإله الحق ويقبل الحق تبارك وتعالى عليه، فليراعي شأن هذه الحضرة العظيمة والمناجاة الفخيمة لحضرة الربوبية والألوهية. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه جل جلاله. وإن كانت المناجاة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة في مختلف الأحوال، ولكن الصلاة خصوصية فيما يتعلق بمناجاة الحق جل جلاله. ولذا قدمت إذا أريد مناجاة الرب في تحقيق أمر أو دفع ضر نحو ذلك يقدم الصلاة ليكون ذلك أنجح وأفلح وأليق بحال المؤمن، فتكون وصلة إلى الله تعالى في تقديم الدعاء. وفي الحديث ما سمي بصلاة الضر والحاجة، وفيه من جاءه صلى الله عليه وسلم وهو أعمى يطلب منه الدعاء أن يكشف الله عن بصره، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أن يصلي ثم يدعو وعلمه دعاء عمله فرد الله عليه بصره ودخل وهو في المجلس وهم في المجلس لم يتفرقوا بعد مبصرا، فقال له خير الوراء فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه على حالة مخصوصة في مراتب المناجاة والمحادثة والمكالمة والمخاطبة لله سبحانه وتعالى، فيناجيه بتكبيره ودعائه ويناجيه بكتابه وكلامه سبحانه وتعالى. فإن خير ما تناجي به الإله ما ناجاك به هو الكتاب العزيز، ناجاك وخاطبك بهذا الكلام، فأحسن ما تخاطب به هذا الكلام، خير ما تخاطب به رب العرش سبحانه وتعالى. ثم ذكر شأن البصاق، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. وذكر أن في بعض الروايات الحديث أن التوجه المعنوي بوجه الإنسان إلى الرب جل جلاله يقابله إقبال الحق على هذا العدل. وفي لا يبصقن بين يديه، فإنه ربه بين يديه يعني مقبل عليه في هذه الحالة، ولا عن يمينه، وجاء فيه فإن عن يمينه ملك، ولكن عن شماله تحت قدمه. وما ألا يوجد ملك عن الشمال في ملك عن اليمين؟ ألا يوجد ملك عن الشمال؟ فيوجد أيضا. فكيف علل هذا في بعض الروايات بأن عن يمين ملك؟ لأنه إن كان في حال الصلاة فإن الشغل فيها للملك اليمين، فهي من أعظم الأعمال والصالحات، ولا شغل فيها لملك اليسار فيتنحى، أو أنه لأجل الإذن بذلك لا ينال الملك شيء مما استعمل من بصاق هذا الذي استعمل بالسنة ليعمل بالأمر، فإنه يترفع عن ذلك ولا يكون مسيئا للأدب لمكان وجود الامتثال للسنة الشريفة. ولكن عن شماله تحت قدمه، في رواية أو تحت قدمه، وأيضا والمراد بها أيضا اليسار والشمال. تمام، علمنا هذا، فعلمنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى شان بصاقنا. وكما أورد هذا الحديث في الصلاة فإنه جاءت أحاديث وروايات في البصاق والنخامة نحو القبلة والنهي عن ذلك، وكذلك عن اليمين حتى خارج الصلاة ولا يتقيد ذلك بالصلاة. وورد في ذلك أحاديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهكذا اختلفوا في الكراهة للبصاق والتنخم في الأمام أو عن اليمين، هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم؟ فإن قال من قال أن هذه الكراهة للتنزيه، فإن في الحديث أثر أيضا في ضرر ذلك على صاحبه في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعنه عليه الصلاة والسلام بما روى حذيفة عنه يقول: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، في الصلاة وخارج الصلاة. وكذلك في هذه الرواية عند ابن خزيمة وعند ابن حبان، وكذلك في رواية ابن خزيمة: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، فإذا أراد أن يدفل أو يبصق أو يتنخم فليبعد عن جهة القبلة وليبعد عن جهة اليمين. فإذا قال القبلة عن يساري وأنا أريد أن أدفل، ومن اللي لصقك في المحل ما تقول التفت ودر وادفل عن يسارك لغير القبلة، كذلك لاحظ من لاحظ من أهل العلم لو كان المصلي في المسجد الشريف يرضى والقبر الشريف عن يساره فلا يبصق عن يساره حينئذ. ولكن فيما جاء فيه الإرشاد في الكيفية الأخرى وهو في ثوبه أو كمه كما جاء فرتب صلى الله عليه وسلم بين كيف يبصق المؤمن ها كيف يتنخم المؤمن. انظر إلى الشريعة كيف أحسنت نظام العمل ودخلت مع المؤمن في كل ما يقوله ويفعله. بين لنا كيف يبصق المؤمن فقال فليبصق عن شماله وتحت قدمه أو في ثوبه ويقول هكذا أضمه وأدلكه بعد أن بصق فيه. وفي هذا إذهاب آثاره وكذلك ما يكتنفه من جراثيم وأضرار فإنه بهذا الحق ينتهي هذا الشر هذا الضرر. فما أحكمه في التعليم وما أجمل إرشاده في كل حال صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذه الآداب قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا إله إلا الله بكراهة البصق عن يمينه في خارج الصلاة. قال سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله ما بصقت عن يميني منذ أسلمت أعلمكم بالحلال والحرام. معاذ انظر ذا مين قال من يوم الإسلام ما بصقت عن يميني. فبذلك تعلم أن الذي لا يبالي بالبصقة إذا أحضرته عن يمين وعن يسار إلى قبلة وغير قبلة أنه جاهل في الدين غافل عن إرشاد سيد المرسلين متساهل بصلته بالشريعة المطهرة. فلك رابط بالله وشريعة حتى ساعة البصاق فلا تغفل ولا تكن من الغافلين. وتذكر بهذا البصاق ما يذكرك الله تعالى من ضعفك ومن عجزك وجود الأوساخ فيك فلتخضع ولتخشع ولا تبصق عن يمينك احتراما للملك. وإنه جعل الله تبارك وتعالى منوطا باليمين الإنسان خيرات كثيرات سواء في كثرة الملائكة أو فيما يمتد إليه البصيرة من أمور الخير من الجنة ونحوها وعن يساره غير ذلك من ضد ذلك. ولذا كان أرباب البصائر إذا امتدت بصيرته فصار يشاهد الجنة والنار إنما يشاهد الجنة عن يمينه إنما يشاهد النار عن يساره. وهكذا أناط الله تعالى حقائق متعلقة بهذا التكوين وهذا التركيب للخلق. فسبحان الحكيم الخبير وقد نبأنا عن شؤون في هذا الجانب أنبياؤه ورسله وعلمنا خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ أسلمت سمعت. وهكذا جاء الترتيب والإرشاد فيما يتعلق بالبصاق وبالنخامة. والنخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ولو في نفس تراب المسجد إذا كان مسجد من تراب يمكن الدفن فيه. و الله لا إله إلا الله. فعندئذ ينبغي الاحتياط لمن يطرقه البصاق أو مثله المخاط لزكام ونحوه أو كان به نزلة بدية في الصدر أو نحوه فيطرقه النخام بصدر أن يحتاط من قبل الدخول في الصلاة بإحضار المنادي. فإذا احتاج لشيء من ذلك فليضعه في المنديل ومتوجه نحو التحت مائلا إلى اليسار ويمسكه به ويحك بطرفي المنديل فهكذا. ثم ذكر لنا أيضا حديث سيدنا أنس رضي الله عنه فيما يتعلق بالجرام. الجرام ستر رقيق وقيل صفيق من صوف له ألوان، وذلك أن سيدة عائشة سترت جانب بيتها بجرام إلى جهة القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا جرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواية البخاري: في الجرام الذي نصبته سيدة عائشة سترا لجانب في البيت. وحديث الصحيحين أيضا في أنبجانية أبي جهم. أنبجانية أبي جهم، الأنبجانية كساء غليظ لا علم فيه. فأما حديث الجرام فهو الذي نصبته السيدة عائشة، فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تبعده من أمام المصلي، وفيه كثرة عمارته البيت صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وذلك معلوم من هديه في الليل خاصة وفي الأوقات المختلفة عامة، فإنه كثيرا ما يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام النوافل. وتحكي بعض أمهات المؤمنين يقول: ما أتاني في ليلة إلا صلى 6 ركعات عند دخوله، ويروى أقل من ذلك وأكثر، ففي كثرة صلاته في البيت صلى الله عليه وسلم. وأنه لا ينبغي أن يكون في جهة القبلة ما يشوش على المصلين، وبهذا تعلم أنه لا ينبغي أن تكون الزخرفة في جدران المساجد وخصوصا جهة القبلة، ولا أن يضع فيها الساعات ونحوها من الأشياء التي تأخذ نظر الإنسان وتلهيه عن صلاته. وفي آثاري أنه لا تقوم الساعة حتى تزخرف المساجد وحتى يتباهى بالمساجد. وهكذا: وإنما زينة المساجد حضور القلوب والخشوع فيها للرب، وخروج الدموع من خشيته ومن محبته سبحانه وتعالى، وإقامة الآداب وأخذ العلم، هذه زينة المسجد. وقد أشار بعض الشعراء إلى اعتناء الناس بالزخرفة الشكلية الظاهرة للمساجد مع إهمال الحضور والخشوع فيها، وقال: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون ماموم. وإن رأيت جموعا في مساجدنا فمن غريب ومحموم ومهموم. لاضطرتهم هذه الأحوال وجاءوا للمسجد، أما أرباب الرغبة والخشوع وكثرة فقلوا في المساجد ما أحدهم. ها، فهل الزخرفة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا ينبغي أن يكون أمام المصلي شيء يلهيه، وفي هذا أن ذلك لا يختص بالأصاغر، بل الأصاغر والأكابر، لأن الأكابر وإن كان مستوى حضورهم في الصلاة أكثر بكثير من مستوى الحاضر الذي ليس أمامه التصوير ولا ينظر شيء من غيرهم، ومنهم من يغيب حتى لا يشعر بما أمامه ولا ما وراءه، لكن الكمال فيهم ينظر ويرى ما حوله وهو في مستوى من الخشوع، لو نازل 100 ممن دونه في المقام لغابوا كلهم ولما شعروا بشيء. فكونوا في هذا المستوى الأعلى وفي هذا الحضور ومع ذلك يحس بما حواليه كمال وقوة وتمكين، وهو الذي يجري له صلى الله عليه وسلم ولكبار الصحابة ولكبار الأولياء، مع كونهم في حالة من الحضور والخشوع لو وزعت على عدد ممن دونهم لغابوا عن حسيسهم. ومع ذلك يحسون وحسهم باق لقوتهم ولتمكينهم. فهذا الذي قاله فإنه لا تزال تصوير تعرض لي في صلاتي، مع أنه سيد الخاشعين وصاحب الكمال الأعلى في الحضور مع الله والخشوع لجلال صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة بجانية أبي جهم، فإن سيدنا أبا جهم عامر بن حذيفة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة وثوب فيه أعلام خطوط، خميصة يسمونها، أدى إليها خميصة فيها أعلام، وصلى فيها صلى الله عليه وسلم في بيته بعد صلوات النوافل. ثم بعد الصلاة قال إذن للسيدة عائشة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، الأنبجانية الذي عليه القصة الكساء ذاك الغليظ لما فيه أعلام، قل هو ذاك يجيبه لي وردوا له هذا. وإنما قال يأتوني بأنبجانيته لئلا يتوهم أنه رد عليه هدية وأنه يجفوه بذلك وأنه متأثر منه فيخاف أبو جهم، وهو الذي أهدى إليه الخميصة. قال ردوا له الخميصة وقولوا له هات لي الثاني، هذاك الثوب الذي ما فيه أعلام ولا فيه هذا، قل له هذا جيب لي هذاك بألبس، يعني أقبل منه الهدية المعنى. فقالت أتوا بهذا جبرا لخاطره وملاحظة لنفسه ومشاعره، وهكذا كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع عباد الله، ولم يكن يغفل جانب الشعور والأحاسيس عند العباد ويلاحظها ملاحظة صلى الله عليه وسلم، فيعطي كل ذي حق حقه صلوات ربي وسلامه عليه. واتفق على حديثها يعني السيدة عائشة في قصة بجانية أبي جهمين، فإنه لما قدم له الخميصة وأهداها له وصلى بها في بيته عليه الصلاة والسلام، ولما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفيه أن غايات الكمال مع ارتقاء المرتبة فيها في الحضور والخشوع لا تقطع أسبابها لتمكنهم عن شهود الحس وما يدور في ذلك. وهكذا كانوا لما قروا الحديث في البخاري عند الحبيب عبد القادر فسألوا بعض الحاضرين قال كيف هذا، وكثير من الأولياء ما يعاد يحس باللي حواليه، قال الكمال راجع إليه صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك الولي لنقصه وقصوره ما قدر أن يتحمل الوارد في الخشوع فذهل عن كل ما حواليه، ولكن مثل هذا وضعف عند من هو فوقه يتحمله وينظر إليه ويعرف ما حواليه ويحس بما حواليه. هذا كله عند مراتب الولاية، أما مقامات النبوة فأعلى وأجل، وأما سيد الأنبياء ففوق الكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أمكن منه ومن أكمل منه، مجرى الكمال هو والمرجع إليه في كل الكمالات الخلقية كل الكمالات الإنسانية، المرجع إليه كل من دونه فدونه، كل من سواه فدونه صلى الله عليه وسلم. نعم. فطلب الثوب الآخر لئلا يظن أنه استخف به بثوبه وأنه لا يريد منه شيئا وأنه يجفوه بذلك، وأنه فطلب الثوب الثاني حتى يطيب بذلك خاطره ويعلم أن الصلاة ما له حكمة وغرض واضح صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف بمن يحبون النقش حتى في السجاجد اللي يصلون عليها ويبصدونها، وحتى اللي يجيب خاصة للصلاة يجيبون أم زخرفة لا حول ولا قوة، وانت تعملها للصلاة بغيت قلب المصلي عليها يجتمع على الله ولا يفكر في حقك الرسم والزخرفة والتصوير والنقوش، فينبغي أن تكون ذات لون واحد غير أحمر غير أحمر. فإنه أيضا جاء النهي عن استعمال الأحمر، وجمع بينه وبين ما يروى أن له حلة حمراء أو أنه عليه رداء أحمر أن ذلك فيه خطوط حمراء وليس بأحمر اللون، وقد صح النهي عن استعمال الأحمر الخالص، وقد كان في فترة من فترات الأمة شعارات بعض أهل الكفر والإلحاد الأحمر، لا إله إلا الله وكل شيء، ثم صار حتى أهل الكفر يعملون شعارات من الذين يدعون انتماء الكتب الصليب الأحمر، ثم جاءوا يقلدونهم بعض المسلمين وقالوا هلال أحمر، والناس ما يعرفون هلال أحمر، في تشبهات تشوف هلال أحمر ما بدأ يطلع هلال أحمر لكن صليب أحمر، قال هلال أحمر كلها محمارة وكيف تقليد أعمى عفج بصيرة أيوه. يقول وأتوني بأن بجانيتي أبي جهمين فإنها ألهتني عن صلاة آنفا. ثم ذكر أن المصلي لا يلتفت ببصره، وقد تقدم معنى الالتفات، ومنه الرفع إلى فوق، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو يعاقب يعجل الله عقوبة لبعضهم فيأخذ بصره حتى يرجع بلا بصر، يعني لا يرفع، هذا في الصلاة. أما في خارج الصلاة عند الدعاء نحو فلا بأس بأن يرفع بصره نحو السماء كما يمد يديه نحو السماء، وقد جاء ذلك في أحوال عنه صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه مثلين في رفع أبصارهم نحو السماء، لكن في غير الصلاة ما في الصلاة فلا. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، ففيه النهي الأكيد والوعيد الشديد كما يقول الإمام النووي عن ذلك وهو مجمع عليه، وكذلك يقول من يقول من الأئمة بحرمة ذلك في الصلاة أو أنه يبطل الصلاة، والبقية على أنه كره التنزيه. كذلك لا صلاة بحضرة طعام إذا كان يتوق إليه والوقت متسع، بخلاف إذا ضاق الوقت أو كان لا يتوق إلى الطعام أو لم يحضر بعد، يطبخونه قال بيجي قم صل قال انتظر الطعام، عدو ما هو موجود، إذا قد حضر سوا خلهم يطبخون وانت قم صل، فإذا قد حضر ونفسه تتوق إليه فيأكل ما يقطع توقع نفسه ثم يقوم يصلي، كل ذلك ليجتمع قلبه أكثر على المعاني في الصلاة، ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط ومثلها الريح كذلك، فإذا كان تدافعه فإنه لا يتم له الحضور والخشوع في الصلاة فيقضي حاجته ما دام الوقت متسعا ثم يدخل إلى الصلاة، فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة. كذلك جاءنا بحديث التثاوب من الشيطان، قال أنه يصدر غالبا عن الامتلاء والكسل وهم يحبه الشيطان، أو أن الشيطان يفرح بالتثاوب، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم يمنعه يمسكه ما استطاع ولا يرفع صوته بذلك ويفتح فمه فإن الشيطان يضحك، يضحك ويفرح بهذه الصورة من الإنسان وبهذا التثاؤب. هل وإن التثاؤب في الصلاة كالنعاس في الصلاة فغالبا من علامات النفاق غالبا، بخلاف النعاس في الجهاد فإنه من علامات الإيمان، المنافق عند القتال ما ينعس عند الصلاة ينعس. فنهى عن الاستمرار وراء أسماء التثاوب ولكن بقدر الحاجة، ويستر ويكظم ما استطاع، بل حتى عند العطاس الذي هو من الرحمن أي يحبه الرحمن جل جلاله، وأمر أن يشمت العاطس فيه فلا ينبغي أن يرفع صوته به ويكظم ما استطاع، كل ذلك من الآداب النبوية التي رتبت حركة الحياة وما يتعلق بطبيعة الإنسان وشانه مع الرحمن. رزقنا الله كمال الإيمان وربطنا بسيد الأكوان في كل شان في السر والإعلان، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصادقين الموفقين في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.